نواصل يا أحبائي بنعمة الرب دراستنا في رسالة روميا الأصحاح 12. روميا 12 نقرأ بنعمة الرب ابتداء من العدد الرابع. رومية 12 من 4 إلى 8. فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد. هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضا لبعض، كل واحد للآخر. ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا: أنبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور. آمين. تذكر يا أحبائي أنه في المرة السابقة شغلت بأربع حقائق، تكلمت عن اثنين منهم واثنين بنعمة الرب نحاول نتكلم عنهم في هذا المساء. كانت الحقيقة الأولى هي الصحة النفسية وكيف نعيشها بناء على البحث اللي عمله أستاذ كبير في الطب النفسي، وشفنا مدى إمكانية تحقيق ما طرحه هذا الأستاذ، الإمكانية الفعلية، واكتشفنا أنها مستحيلة. وشفنا الحل الإلهي الذي يطرحه الرسول في رومية 12، كيف نصل إلى الصحة النفسية. لكن شفنا كمان القيمة الشخصية وكيف نقيمها. نحن نحتاج أن نعرف قيمتنا دون تهويل يقودنا للانتفاخ، ودون تهوين يقودنا لصغر النفس. فنحن لسنا كائنات مستقلة قادرة على كل شيء، تقدر أن تعيش بالاستقلال عن الآخرين، وفي ذات الوقت نحن لسنا كائنات بلا قيمة ولا نفع، لكن كائنات رائعة خلقها الله في المسيح يسوع لأعمال صالحة، وكان قد سبق وأعد لها أعمالا صالحة لكي تسلك فيها. كيف نكتشف هذه القيمة وكيف نقيمها تقييم صحيح؟ وفهمنا أنه ليست رفاهية أن نقيم أنفسنا تقييما صحيحا، لأن على هذا التقييم يعتمد نجاح علاقتنا مع الآخرين. فقبل ما الرسول يدخل بينا إلى علاقتنا بعضنا مع بعض، وضع أساس فكري رائع، أن النظرة الصحيحة للآخرين وبالتالي التعامل الصحيح معهم يعتمد على النظرة الصحيحة للنفس. حط لنا عبارة بليغة: لا يرتقي أحد فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل يرتقي إلى التعقل، النظرة الحكيمة المتزنة. وهذه النظرة أو هذا التقييم يقيم الشخص نفسه على محورين: حجم العلاقة الشخصية مع الله، وحجم الموهبة التي أعطاها له الله. فيقول كما قسم الرب لكل واحد مقدارا من الإيمان، ويقول أيضا بحسب المواهب المعطاة لنا بالنعمة. كانت الحقيقة الثالثة التي لم نتوقف عندها هي علاقاتنا الكنسية وكيف نعيشها، ثم مواهبنا الروحية وكيف نمارسها. هحاول بنعمة الرب أن أتناول هاتين الحقيقتين، وإذا ما قدرتش أخلصهم هسيبهم للمرة الجاية، لكن مش هركز على واحدة وأسيب الثانية، هحاول أمشي في الاثنين مع بعض. علاقاتنا الكنسية كيف نعيشها؟ مواهبنا الروحية كيف نمارسها؟ لما أقول كيف نعيشها كيف نمارسها، واضح أني أتكلم عن تطبيقات عملية، عن واقع عملي. بس لاحظ يا إخوتي أن التطبيقات العملية لا يمكن أن تكون صحيحة، ممارسات صحيحة، إن لم تكن مبنية على أساس نظري وتعليمي صحيح. نحن نحتاج أن نعرف ماذا يقول الكتاب عن الكنيسة لكي نستطيع أن نمارس علاقات كنسية صحيحة. مستحيل يا إخوتي الأحباء نجتمع ونتداخل ونتشابك في علاقات معا وتكون علاقاتنا صحيحة إذا لم أعرف الأساس التعليمي الصحيح النظري المعلن في الكتاب الذي يربطني بك. أرجو أن الفكرة دي تكون واضحة. خليني أجيب تشبيه يثبت الفكرة دي، وطبعا هنطبقها على المواهب. مستحيل نمارس المواهب ممارسة صحيحة إذا لم نعرف الأساس التعليمي ما يقوله الكتاب عن المواهب. خلينا أقول من أكثر المجالات التي تقابلنا فيها مش عايز أقول مشاكل، لكن خلينا نقول احتكاكات أو مشاكل عملية، هي الحياة العائلية الأسرية. مشاكل بين الزوج والزوجة، مشاكل بين الأباء والأبناء، تقابلنا مشاكل عملية. عندما أقترب إلى الحل، عندما أقترب إلى التصحيح، بل يا أحبائي عندما أقترب إلى التشخيص حتى، أحتاج أن أعرف أنا بتكلم عن موظفين في مكتب، عن رئيس ومرؤوس، أم عن أسرة، وما هو الأساس التعليمي النظري الذي يربط علاقات الأسرة، وبناء عليه أقدر أقيم الأسرة دي انحرفت قد إيه عن الواقع ده، عن الأساس الصحيح، والأسرة دي تحتاج تعمل إيه علشان تتصلح. إذن لابد من معرفة الأساس، بلغة العلم أقول النظري، أو بلغة الكتاب أقول الأساس التعليمي، قبل أن ننطلق إلى التطبيق العملي. إيه أهمية هذه الفكرة؟ أهميتها أنه من جهة العلاقات الكنسية نحن نجد البعض يندفع إلى التطبيقات العملية التي يراها حسنة دون الاعتماد على الأساس التعليمي، وتكون النتيجة أنه ربما يمارس علاقات حسنة لكن يمشي بالمجموع بالأفراد إلى تكوين كيان ليس هو الكنيسة. لا، رحنا عملنا كيان تاني جميل ربما، صحيح ربما، هيلثي، الناس عايشة مع بعض كويس، بس ما هواش الكنيسة اللي ليها أغراض محددة جدا مش هتحققها إلا إذا مشيت في التطبيقات المحددة جدا. ده بيحصل في الواقع. من الناحية الثانية، هنا ربما في هذا المكان كثيرا ما نقدم الأساس التعليم الصحيح ونضع الإطار النظري الصحيح عن ما هي الكنيسة، بحيث أنه تعليمنا عن الكنيسة يبقى ما يخرش المية، بس نيجي في التطبيق نلاقي التطبيق مختلف تماما عن الأساس التعليم. عشان كده احنا محتاجين رب يدينا نعمة أن احنا نعرف الأساس التعليم الصحيح للكنيسة، الفكر، الكتاب النظري بيقول إيه؟ نرجع للكتاب، هو الكيان ده أصله فين؟ مين اللي شرعه؟ وإيه التصميم الرئيسي والأصل بتاعه؟ الغرض من وجوده؟ ثم ننطلق إلى التطبيقات العملية، وهنكتشف أن الكتاب وضع لنا أيضا حتى التطبيقات العملية وضعها لنا. ومن ناحية تانية، عندما ندرس ونجتهد ونكتشف، الرب يدينا فضيلة أن احنا نطبق ونعيش، لأنه ما قيمة أن احنا نعمل كتاب عن ما هي الكنيسة بس للأسف ما بنعيشش. أنا غير محبط، يعني اللي معاشرني يعرف كده، يعني واضح طبعا أنه غير محبط، أشكر رب، بس يعني ما عنديش رجاء كبير أن يتم الإصلاح على الوضع العام، لكن على الأقل ليبدأ كل واحد بنفسه، وإذا لم نستطع الكل فعلى الأقل لا نترك الكل. إذا ما قدرتش أعمل كل حاجة فهذا ليس مبرر أني أسيب كل حاجة. البعض بيعيش بالأسلوب ده، طالما مش قادر أعمل كل حاجة صح يبقى أسيب كل حاجة وما أعملش أي حاجة. لا، الرب يحفظنا من هذا التطرف. أمين؟ أمين. هحاول بنعمة الرب أحط، مش كل طبعا، لأنه دراسة عن الكنيسة هتخرج بينا عن رسالة روميا وهتحتاج جولة طويلة. أنا هركز على اتجاه واحد أرجو أنه يكون كافي إلى حد ما. أقول يا أحبائي، الرسول هنا بيتكلم عن الكنيسة فبيقول إنها، بيشبهها تشبيه جميل. بص حضرتك معايا في الكتاب في عدد 4، فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد. تشبيه هنا، هنا بيحط التشبيه، لسه ما دخلش في الكنيسة لكن بيجيب تشبيه من الطبيعة، واختار من الطبيعة جسد الإنسان. وعجبوا في جسد الإنسان فكرة جميلة هيطبقها على الكنيسة، أن هناك وحدة لكنها نابعة من اتحاد كثرة، في كثرة لكن هذه الكثرة لم تؤدي إلى التشتت، بل بالعكس الإعجاز في الجسد أنه كثرة غير عادية لكن عاملة وحدة واحدة. وأحبائي، إبداع الله في النغم والتوحيد لا يرى كما يرى في الجسد. قد إيه الأعضاء متناسقة في السرعة، في التجاوب، في الاعتمادية، أعضاء كثيرة، خلايا بالملايين، مئات الملايين، ربما مليارات، لكن كلها واحد، كثرة لكن في واحد. إلا أنه الأمر العجيب أن هذا الجسد الذي يحوي أعضاء كثيرة لكنه وحدة واحدة لا يوجد فيه تشابه وتطابق بين وظائف الأعضاء، لكن له أعضاء مختلفة. يبقى نروح للناحية الثانية، هي وحدة لكن فيها تنوع واختلاف، وهنا يأتي جمال أيضا ويتحقق الغرض. يبقى نمشي كده، كثرة، وحدة، اختلاف أو تنوع، بلاش اختلاف لأن حد يفهمها يعني مخالفة أو احتكاك. كثرة لكن في وحدة، وحدة لكن فيها تنوع. وقلنا أنه لما نقول كثرة لكن وحدة تحمينا من أشر خطر، وهو الاستقلالية أحدنا عن الآخر. وحدة ما فيش استقلالية، صحيح في كثرة لكن أنت لست مستقل عني وأنا لست مستقل عنك، ولا نقدر استغنى عنك ولا أنت تقدر تستغنى عني. لا استقلالية، لكن من الجانب الثاني نحن واحد لكن لا تطابق. أترك لي الحرية أن أعيش فرديتي التي ميزني بها الله، ميزني بها في شخصيتي، في تكوين العقلي، في تكوين النفسي، في موهبتي التي أعطاني إياه. لا تقليد، لا غيرة، لا حسد، لا تناسخ وتطابق، لا قولبة، مش صب في أوالب. لكن كل فرد له فرديته الجميلة التي يجب ويتحتم عليه أن يحتفظ بها ولا يضيع معالمها، بحيث أنه يكون في الكنيسة عندنا 100 شخص، يعني 100 نسخة. لا، يبقى كثرة لكن واحد، واحد لكن تنوع، لا للاستقلالية ولا للقولبة. هذا هو التشبيه في الطبيعة. أخذ الجسد البشري ده في عدد 4. في عدد 5 بيعمل التطبيق على الكنيسة بقى. في العدد 5 بياخد الجزء الأول، وفي العدد 6 بياخد الجزء الثاني. شوف عدد 5 هكذا نحن الإيه؟ كثرة هنا، بس الكلمة اللي بعديها جسد واحد في المسيح. وحدة، وحدة كجسد. وشكرا للرب إن أساس الوحدة ليس عقيدة، ليس فكر، ليس تعاليم الإخوة هي التي توحدنا، ولا تعاليم الكنيسة الفلانية هي التي توحدنا، لكن جسد واحد في المسيح. طالما أنك في المسيح فأنت أخي وأنا أخوك، طالما أنك في المسيح فأنا وأنت واحد. نختلف في الجنس، نختلف في اللسان، نختلف في الخلفيات العقائدية والطائفية، لكننا في المسيح واحد. أرجو أن هذا الحق يلمع أمامنا أحبائي، أمين. أرجو أن الكلمة دي تنور أكتر وتتقل أكتر، بحس أنها تبقى ربطاني وضبطاني، وما تدينيش فرصة للانفلات منها يمينا أو يسارا، فبعد هذه الوحدة تتضاءل كل الاختلافات. أنا وأنت في المسيح نحن واحد. سنختلف ربما في أشياء كثيرة، لكن يبقى أن هناك حجم كبير جدا من العلاقة يربطني بك، لأني أنا وأنت أعضاء في جسد واحد في المسيح. احنا ما استمتعناش في المسيح دي من أيام رومية 8، لما خدنا الرسول إلى في المسيح. فاكرين مشي بينا ازاي؟ مشي بينا في رومية 5 بالمسيح، مشي بينا في رومية 6 مع المسيح، مشي بينا في رومية 7 للمسيح، وراح وصل بينا الرومية 8 وقال انتم في المسيح. ويا بقى على اللي شفناه في روحنا لما اكتشفنا ان احنا في المسيح، بدأت بانه لا شيء من الدينون الان على الذين هم في المسيح، واكتشفنا ان في خطة عظيمة جدا للذين في المسيح، ولا توجد قوة في الارض ولا السماء تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح. وهكذا ختم رومية 8. وبعدين وقفنا ورحنا مشوار بعيد شوية كده نتجول في قصة إسرائيل، ورجعنا تاني في رومية 12 نواصل وضعنا الذي بدأنا منه أو انتهينا إليه، أننا في المسيح لنرى أنفسنا وقد ذابت كل الخلافات، وقد انهارت كل الأسوار التي فرقتنا أحدنا عن الآخر، وقد انتهت كل الصراعات وصرنا واحد. نحن الكثيرين، نحن الكثيرون، لعفو الكثيرين، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح. كثرة من خلفيات مختلفة لكن واحد. ده الجزء الأول. بس شو بيكمل يقول إيه؟ وأعضاء. بص التعبير من فضلك وركز على حرف اللام، ولو معك كتابك حط على حرف اللام يعني دايرة كده مهمة قوي. أعضاء، نحن أعضاء، أعضاء، بس بص بعديها، بعضا لبعض، كل واحد للآخر. يا سلام، بعضا لبعض، كل واحد للآخر. أنا هنا ليه؟ أنا ليك، وانت هنا ليه؟ ليا. أنا عايش في الأرض ليه؟ ليكم، وانت عايش في الأرض ليه؟ لينا. نحن نحتاجك، نحن نحتاجك، نحن بعضا لبعض، كل واحد للآخر. ما هذا التجرد من الأنانية؟ ما هذا الخروج البديع من قوقعة الذات؟ أحبائي، بلاقي روحي مضطر أن أسترجع عبارات يكتبها الناس في هذا العالم. المرة اللي فاتت لقيت روحي مضطر أسترجع ما كتبه الدكتور أحمد عكاشة، وليت كلامه جميل بس مستحيل تحقيقه بدون الصليب. والنهاردة أسترجع عبارة كتبها المستشار سعيد العشماوي، هذا الرجل راقي الفكر، وأرى أيضا الاستحالة للتحقيق بدون الصليب. يقول هذا الرجل المحترم إن الذات المغلقة على نفسها والتي لا تخرج من نفسها لتمد أذرعها للآخر هي ذات وهمية ليس لها وجود. يا الذات اللي ما تطلعش بره روحها، ذات وهمية ملهاش وجود. وبرضو أستوقفه وأسأله وأقول له يا أستاذي الفاضل، كلام جميل لكن كيف يتحقق؟ ونحن كل يوم نرى أن آفة الأنانية حولتنا إلى كائنات تنام وتستيقظ وطوال يومها هي تدور حول نفسها، ما تعرفش غير روحها، ما تفكرش غير في نفسها. يا إلهي يا إلهي يا إلهي على حجم الأنانية اللي موجود في داخل كل واحد فيه. تعرف أحبائي، لو الواحد ترك لنفسه لسيل كل الموجودين حوله وشربهم. تخيلوا، صدقوا، يعني لو قدر يشرب الناس يشفطهم كده شفط، صدقوني. طب مش بتشوفوا كده في المجتمع؟ لولا القوانين الأخلاقية والقوانين الوضعية ولولا القوانين الدينية يعني، لكن الجوهر الذي يحكم كل البشر هو أنا ومن بعدي الطوفان، أو كما قال سارتر، أنا والجحيم هو الآخرون. جحيم هو آخر، أنا. يأتي بولس ليقول أنا للآخر، كل واحد. إيه روعة المسيحية دي؟ إيه الحلاوة دي؟ كيف يمكن أن يحدث هذا أيها السيد الفاضل، أن تخرج الذات من ذاتها وأن تفتح نفسها وتستوعب الآخر وتعطي نفسها للآخر؟ لا أمل إلا بالصليب، مع المسيح صلبت فأحيا. لأن أحبائي لهذا كان يحتاج العالم، لا إلى معلم لاهوتي ولا إلى فيلسوف ولا إلى مفكر ولا إلى قائد ثوري. لم يكن العالم يحتاج إلى ماركس أو إلى لينين أو إلى سارتر، كان العالم يحتاج إلى المسيح الذي يحرر العالم من أنانيته، من أنانيته. جاء المفكرون فزادوا الناس أنانية على أنانيته. تحضر العالم الغربي، تحضر جدا العالم الغربي، فتعمقت فيه بشدة ثقافة الفردية، وأصبحت الأنظمة السياسية هناك تنجح عندما تعظم فردية الشخص، حقوق الشخص، حرية الشخص. والأنظمة القمعية تقهر الشخص وتحول الشخص إلى مادة لخدمة النظام، لكن ما فيش أبدا حرية من الأنانية. العالم كان يحتاج إلى المسيح، وروعة عمل المسيح لا تظهر كما تظهر في جسد المسيح. هذا الكيان الموجود على الأرض هو معرض منتجات المسيح. حلو التعبير ده؟ ممكن إن من يريد أن يرى منتجات المسيح الأخلاقية، منتجاته الأدبية، فليذهب إلى معرضها الدائم الكائن في هذا العنوان، كنيسة الله. وده غرض الكنيسة، أن تظهر حياة المسيح وعمل المسيح. كانوا يرتبطوا بأفراد الكنيسة، فكانوا يرون شيئا عجيبا، أنه لم يكن لأحد منهم احتياج، لأن كان كل شيء بينهم مشترك. فكانوا يصابون بالخوف من رهبة هذا الواقع البديع الجديد، ولا يكسر أحد أن يلتصق بهم. إيه ده؟ ليه هيبة؟ وضع كيان غريب، الناس بتحب بعض محبة عجيبة جدا. كان التعبير الشائع الذي يتردد في جنبات استاد الاستشهاد عندما كان يساق الأتقياء للاستشهاد، كان التعبير الذي يتكرر في المدرجات بحسب التاريخ: انظروا كيف يحبون بعضهم بعضا. عندما كانت تهجم عليهم الأسود، كيف كان كل واحد يؤخر الآخر ليتقدم هو. انظروا كيف يحبون بعضهم بعضا. ولذلك كانت أقوى رسالة تقدم ليست في الشوارع ولا في الكنائس، لكن كانت في أماكن الاستشهاد. فكان يرجع المتفرجون ليسلموا حياتهم للمسيح، فيموت بضعة عشرات ليؤمن بضعة ألاف. انظروا كيف يحبون بعضهم بعضا، مش انظروا جمال أصواتهم ولا قوة عظاتهم، لا، انظروا كيف يحبون بعضهم بعض. كان هذا هو الشعار الذي يتردد بقوة في كل مرة يصنعون هذه الحفلة الماجنة الوحشية عندما يلقون القديسين إلى الوحوش الضارية. قال السيد: بهذا يعرف العالم أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. بعضا لبعض، كل واحد للآخر. أنا للرب. حلوة كذبة. أنا للرب حلوة، حلوة تتألف ترنيمة، بس كذبة. تعرف ليه كذبة؟ لأنه أنا للرب دي كلام عايم جدا. بس اسمح لي أقول التعبير ده بالإنجليزي، قال واحد من رجال الله، قال: on behalf of God for others، بالنيابة عن الله أنا للآخرين. يعني أنت عايز تقول أنا للرب، والرهاني بصورة عملية أنك تكون للآخرين. تقعدش تغني وتقولي أنا للرب، كفاية غنى. أنت للرب فعلا، وريني أتحبني. تقعدش تقولي أنا بحبك، يعني ما بقولكش هات لي قيثارة جميلة وقعد على شاطئ بحيرة طبرية وقعد غني للصبح وقول أنا للرب. لا حبيبي، لا حبيبي، بقولكش اقعد قول لي انا للرب، لك خد بعضك وروح اخدم واحد مؤمن، ارعى غنم، اطعم حملاني، اعمل عمل صالح مع حد من المحتاجين. ساعتها تقدر تقول انا للرب. اعضاء بعضا لبعض، كل واحد للاخر. هذا هو التطبيق الأول. فنحن كثيرون لكن جسد واحد، وهذه الوحدة تتحقق عمليا بأن يخرج كل منا من ذاته ويعيش من أجل الآخر. هذه الوحدة ستظل وحدة في الكتب، ستظل وحدة على المنابر، ستظل وحدة في التعاليم، إلى أن يخرج كل واحد منا من ذاته ويحب إخوته محبة حقيقية ويعيش من أجل الآخر. ساعتها هنشوف الوحدة العملية، الوحدة العملية. المسيح لكي يتحد بنا أخلى نفسه، جاء إلينا، ما عادش يبعث لنا رسائل حب من فوق ولا هدايا من فوق، لكن خرج، خرج من وضعه البديع أخلى نفسه وجاء إلينا وعاش معنا وتوحد بنا. إذ قد اشترك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما. أخي الحبيب، إن الوحدة مع بقية إخواتك، وحدة الجسد، هي حقيقة نظرية إلى أن تبدأ أول عمل في أن تعطي شيئا للآخر. تخرج من ذاتك وتعطي للآخر. أنت عندئذ تساهم بالنزول بالوحدة من موقع التنظير، من موقع النظريات، إلى الواقع العملي الحقيقي الملموس والذي يراه الناس. في عدد 6 يسلط الضوء على الجانب الآخر. نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، أعضاء بعضا لبعض، كل واحد للآخر. ولكن يبقى هيعمل ايه؟ هينقل على جهة تانية، الجانب التاني. ولكن مش معنى ان احنا واحد ان احنا نكون متشابهين زي بعض ونقلد بعض ونتطابق مع بعض ونغير من بعض ونحسد بعض. هي الغيرة بتيجي منين؟ ان انت واخد حاجة اكتر من اللي انا. ما هو لازم، ما هو الكبد قد كده والكلية قد كده، الكلية تقول لا انا مش عاجبني الحكاية دي، انا لازم ابقى زي الكبد. يا ستي احنا محتاجين الكبدة ومحتاجين الكلية، والكبدة لأن وظيفتها ضخمة جدا لازم تكون كبير. وصدقيني وظيفتك انت مهمة قوي يا حضرة الكلية وما نستغناش عنك ابدا، بس وظيفتك تحتم انك تكوني صغيرة. والكبدة تبص على الكلية وتقول وانا عايزة كبدتين، ايش معنى الكلية في منها 2 وانا 1؟ يا ستي انت وظيفتك تحتم انك تكوني 1، وهي وظيفتها تحتم ان يكون فيه مثلاً. يعني مثلاً والعين معجبة بروحها لأنها من قدام، والودن زعلانة وصعبانة عليها نفسها لأنها في الجنب. وليه أنا ما بقاش من قدام؟ يا ستي أنت وظيفتك تحتم أنك تكوني من الجنب، وأنت يا حضرة العين وظيفتك تحتم أنك تكوني من قدام. ليس لك فخر أنك في الأمام لأن وظيفتك تحتم أنك تكوني في الأمام، ده مش لأنك أفضل، ده بحكم الوظيفة. ويا ودن لا شيء ينقص من قدرك انك جيتي على جنب لان وظيفتك تحتم انك تكوني في الجنب. لا شعور بالنقص ولا شعور بالفخر لان لنا مواهب مختلفة. يتحتم الاختلاف، يتحتم الاختلاف. اخوتي الاحباء، عندما يبدأ التطابق والتشابه ابحث عن المرض الروحي، ابحث عن المرض الروحي. عندما تجد الصلوات نسخ حتى في التنغيمة بتاعتها، تلاقي الصلوة متنغمة بطريقة كأنه في اتفاق على لحن مسبق والعبارات متشابهة، أين حرية الروح القدس الذي يعزف على أوتار مختلفة وينبع من كيان مختلف؟ إن خلفيتي غير خلفيتك، وثقافتي ربما تختلف عن ثقافتك، وتكوين النفسي غير تكوينك النفسي، ومعرفتي بالله تختلف، وحجم شركتي مع الله يختلف عن حجم شركتك، وكل هذه تمثل أوتار القيثارة للعازف والموسيقار العظيم الروح القدس. فيقينا عندما يعزف لابد أن يخرج لحنا مختلف، لابد أن اللحن يكون مختلف. لا أفهم أبدا هذا التقليد الأعمى وهذا التطابق رغم الاختلاف في الأشخاص، إلا أنه مرض روحي. وعندما يصبح التشابه مطلبا شرعيا فقد مرض الذوق حتى المنون، قد انتهى كل شيء، خلاص ضاعت، ضاعت عندما يشرع التشابه. لا بد أن يكون هناك اختلاف وتنوع، لنا مواهب مختلفة. لا تنظر حولك لكي تعرف ماذا تفعل، لكن انظر إلى أعلى واترك للروح القدس الحرية أن يبدع فيك ما هو أنت، ما هو أنت. لا تنظر حولك لترى مواهب الآخرين وشخصياتهم وخدماتهم وتحاول أن تقلدهم، فأنت كائن فريد، لا تضيع تفردك إلا الله اختاره لك، لا تضيع هذه النعمة. نحن نحتاج إليك، نحن نحتاج إليك مختلفا، مختلفا، متفردا. الله كونك بطريقة مختلفة وإحنا عايزين هذا الاختلاف. اترك الروح القدس يقودك إلى الخطة التي خطها لك وإلى الخدمة التي حددها لك. اترك الروح القدس يستثمر الموهبة أو يكشفها لك ويستثمرها فيك لكي تصبح في النهاية كائنا فريدا في كنيسة الله. اسمح لي أقول لك، صدقني، حتى ولو كانت موهبتك صغيرة للغاية، لا في قبلك ولا في بعدك. تقول يا بتنفخني، هو أنا سليمان؟ لا، ما أصبش أنك سليمان. أنا أقول ربما تكون حاجة صغيرة، بس ربنا ما بيكررش، ما عندوش ماس برودكشن، مش فقير، لكن كل واحد قطعة خاصة، تحفة خاصة. هل نحن نتشابه أحدنا مع الآخر في حجم المعاملات الإلهية، في نوع المعاملات الإلهية؟ كل واحد قصص واختبارات غير التاني، يبقى كل واحد هيكون غير التاني، وهذا التنوع مقصود ومطلوب ونحتاج إليه. لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. وأشار إلى هذه المواهب في سباعية، فقال لنا أن في موهبة النبوة. فبالنسبة إلى الإيمان هقول بس معانيهم وأعود مرة أخرى إلى الكنيسة علشان مرة تانية نبقى نكمل دراستنا في هذه الأعداد. اسمعونا أحبائي باختصار، بالنسبة للموهبة الأولى، لم تكن الكنيسة في عصرها الأول عندها العهد الجديد، فكانت تحتاج إلى نبوات من الله تكفيهم مؤقتا حتى يكتمل العهد الجديد. كلام واضح؟ معقد؟ ها؟ يا غلس طيب؟ سهل يتهيأ، ما عندناش عهد جديد. أنا النهاردة أي موعظ حضراتكم، التعليم اللي ربنا بيعلمه لنا بنعلمه منين؟ بجيب من دماغي؟ ما أقدرش، لكن بقرأ من؟ رومية 12. طيب سنة 50 ميلادية ما كانش فيه لا رومية 12 ولا رومية 1 ولا رومية خالص، طب يتعلمه منين؟ آه، كان في مواهب معجزية موجودة، يقوم واحد ويقول لهم يا جماعة إني أقول لكم من الرب أننا كثيرون لكننا جسد واحد ولنا مواهب مختلفة. آه، بس كان لها شروط علشان تتقبل إنها من الرب. إيه بقى؟ إنه ما كانتش تتقبل من واحد بس، يقوم واحد تاني ويقول يا جماعة الرب أعلن لي ما أعلنه لهذا الأخ. فنحن فعلا لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. معقول، بس كمان ممكن يقوم واحد تالت، عشان كده قال الأنبياء يتكلم اثنين أو ثلاثة، لأن كل كلمة تقوم على فم شاهدين أو ثلاثة، وليحكم الآخرون. وكانت كمان تيجي بطريقة أعجب من كده أحيانا من خلال الألسنة. دي بقى كانت أعجوبة أعجب فعلا، كل ده لأنه ما كانش فيه الوحي. استعرف الإخوة في كورنثوس عندهم شوية نبوات، والإخوة في روميا عندهم شوية نبوات، والإخوة في كولوسي عندهم شوية نبوات. رح جي بولس كتب في كورنثوس الأولى 13 وقال لأننا نتنبأ بعض تنبأ ونعلم بعض العلم. يعني كل اللي حصل لنا وجبناه من كل الأنبياء في الكنائس والمعلمين دول كلهم طبعا، لكن متى جاء الكامل؟ عندما يكتمل العهد الجديد، the perfect thing، الشيء الكامل، كمال النبوة وكمال العلم، حينئذ يبطل ما هو بعض. وأنا أعتقد أنه في إحدى المرات في هذه القاعة قدمنا 10 أدلة من كورنثوس الأولى 13 على أنه يقصد الكتاب المقدس. أحبائي، النبوة البديل بتاعها عندنا النهاردة الكتاب. الكتاب أقدر أقول النبوة هي بعض النبوة، لكن الكتاب كل النبوة. وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج المنير في موضع مظلم. بس اسمع من فضلك، إذا كنت تعلم النبوة، تعلم الكتاب، تشرح، تتنبأ، يعني تتكلم بكلمة الله، فبالنسبة إلى الإيمان لا ينبغي أن يكون كلامك مستقلا لا عن بقية الكتاب ولا عن علاقتك مع الله. تقوليش كلام ما اختبرتوش مع الرب، ما تقوليش كلام لا يتسق مع بقية الكتاب. النبوة فبالنسبة إلى الإيمان، وراح واخدنا الناحية تاني خالص وأشرت إليها في مرة من المرات، لأنه هنا في الأول خدنا لموهبة في الكلام واستلام إعلانات من الله، وطبعا أكيد كانت موهبة موقرة جدا، حتى أن الرسول بولس في كورنثوس الأولى قال بالأولى أن تتنبأوا. نبوة موقرة، لأنه النهاردة موقر اللي بيقوم يشرح الكتاب. تخيلوا بقى، ده كان واحد مش بيشرح حاجة موجودة، ده بيجيب حاجة مش موجودة، بيستلم من فوق على طول، فده حاجة عجيبة. بس راح حاطط وراها على طول ومعاها قبل ما يرجع مرة تاني للمواهب الكلامية أو التعليمية، يقول خدمة ففي الخدمة. إيه بقى موهبة الخدمة؟ أي مساعدة تقدر تعملها لأخوك المؤمن، دي اسمها ايه؟ خدمة. يا إلهي، ويحط دي مع دي. نحن نحتاج، خلونا أقولها بلغة يمكن توضح أكثر، إن أمي الفاضلة المتقدمة في الأيام التي تأتي إلى هذا الاجتماع لكي تستمع إلى هذا الخادم، هي تحتاج إلي لأخدمها بكلمة الله. ويقينا كلمة الله بتفيدها وبتأثر فيها. بس اسمحوا لي أقول أحبائي، وهي خارجة من القاعة ونزل على السلم، محتاجة أخت صغيرة في السن تمسك بإيدها وتوصلها لغاية تحت. ويشهد الرب، أؤكد لكم، أنه مرات كثيرة تعود هذه الأم بفرح في قلبها وبنيان عظيم حصلته لا من خدمة المنبر بل من سندة الأخت. توافقوني على الكلام يا أحبائي؟ أحبائي، إننا نحتاج إلى القلب الذي يحب فيخدم ولو أبسط نوع من الخدمات. وعندما نتكالب على الخدمات الظاهرة، فنحن نتكلم عن قلوب قد فسدت تبغي مجد نفسها. خلاص انتهت مسألة ان احنا بندور على خدمة حقيقية. انت عايز تخدم في عشرات المجالات من الخدمة. إن كل أخ وأخت في الاجتماع يحتاج لمن يخدمه. يوجد بيننا من أعطاه الرب أموال يستطيع أن يخدم من أمواله، لكن يوجد بعض الإخوة لا يحتاجون إلى أموال، عندهم ما يكفيهم. لكني صدقوني أحبائي، جلست مع إخوة أفاضل مؤمنين حلوين يمتلكون الملايين، لكن قلوبهم كثيرة جدا، نفوسهم محطمة، لا يحتاجون إلى مال، لكن محتاج حد يشجعه ويرسم ابتسامة على وجهه. قد لا تملك مالا تعطيه لمحتاج، لكن تملك حبا تشجع به قلبا قد انكسر. بس انت السؤال، عندك قلب بيحب؟ عندك رغبة في أن تخدم الرب؟ أم أنك ترى في الكنيسة مجالا لتحقيق الذات؟ هي دي الكارثة، هي دي الكارثة. أصدقوا، ولا سيما بالنسبة للشعب المسيحي اليوم، عندما أصبحت الكنيسة ما أسميه الوطن البديل، لأنه ما فيش حزب وما فيش نادي وما فيش أي مؤسسة اجتماعية، أصبحت الكنيسة فيها كل حاجة. ولو تلاحظ الكنيسة بقت هي المستشفى، فيها المستشفى مظبوط، وفيها النادي، وفيها الجمعية الخيرية، وفيها المدرسة، فيها كل حاجة، خلاص بقت الوطن البديل. فأصبحت هي مسرح تحقيق المواهب وتحقيق الذات، والكل يبحث عن نفسه، وليست مجال إظهار الحياة الإلهية بأن يخدم أحدنا الآخر، يحب أحدنا الآخر. يسوع شرفت أرض الجليل، تمشت عليها أقدام السيد ينشر فيها الحب. لو أرض الجليل نطقت تقول هنا علي من 2000 سنة صار شخص يقول يصنع خيرا، كان في واحد بيحب. بس اللي شافته أرض الجليل، أرض الجليل حيث الجالسون في الظلمة وظلال الموت أشرق عليهم نور، وصل النور، موجات من الحب تدفقت على ضفاف بحيرة طبرية، في بيوت البؤساء، في بيوت المحرومين، حيث البرص والعمى والجنون والأرواح الشريرة، جال السيد يصنع خيرا. موجات من الحب تشفي، تبرئ، تعالج، تغفر، تطيب القلوب، تطبب النفوس. موجة من الحب. تعرفوا أحبائي، الموجة اللي جات من 2000 سنة المفروض أن كل اللي يدخل إلى جماعة المؤمنين يشوفها ويتاخد بيها ويتشفي بيها ويعيش في جوها، لأنه هنا نفس الحياة التي عاشت منذ 2000 عام. هي دي الكنيسة. خدمة، خدمة، خدمة. يسوع زمان علمونا ترنيمة حلوة، لما يكون يسوع في حتة بيتكلم لازم نقعد ساكتين نسمع ونتعلم. حلوة الترنيمة دي، دي تعلمناها وإحنا أطفال. يسوع قاعد في حتة بيتكلم، بس عايز أقول لما كبرنا فهمنا إنه مش دايما يسوع قاعد في حتة بيتكلم، لكن كتير قاعد في حتة بيخدم. ربطوا في ذهننا إن يسوع بس بيتكلم، لكن في العلية لم يجلس يسوع فقط ليتكلم، لكن قام عن العشاء. يا حبيبي، وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها. رسموا لوحات كثيرة لسيدي، لكن لا أعتقد أن هناك فنانا أبدع، لأنه لا يستطيع أن يرسم رب المجد بالمنشفة. لو حد شاف صورة زي كده يبيدلني عليها. ما أعرفش مين المبدع اللي ممكن يصور الجلال والاتضاع معا. مين يقدر؟ مين يقدر يصور المبدع القدير الإله لاف في وسطه بفوطة ويصب ماء في مخزن؟ وبيعمل إيه يا سيدي؟ يركع. على فكرة مستحيل يقدر يغسل لو ما ركعش، ويركع ويمسك الأقدام ويغسلها، ثم يمسحها يمسحها يا على الرهبة. وكل تلميذ يجي عليه الدور، أنا يتهيألي من قبل ما يوصل له المسيح بواحد ولا اثنين ضربات القلب بتزيد. هيجي عندي وهيمسك رجلايا، وأنا همد رجلايا، أنا همد رجلايا للمسيح. وكل واحد فيهم أكيد شعر بالخوف والرهبة. يا رب اسمح لي من فضلك، ما ينفعش، لا سيدي، إن كنت لا أغسلك ليس لك معي نصيب. طب أنا متشكر أوي أنك غسلتهم، سيب حكاية التنشيف دي عليا، يعني أنا أشوفهم في جلبيتي، أنا أشوفهم في جلبيت اللي جنبي، أعمل أي حاجة، بس ما تحرجنيش أوي زيادة كده أنك كمان تعمل إيه؟ أه؟ سيبني أكمل. لا أنا بحبك، أنا مستمتع، أنا مستمتع أني أخدمك يا حبيبي، أنا مستمتع أني أريحك، أعدك منتعش. هذا ما فعله سيدي، فأين أنا؟ أين أنا؟ أين أنا من إخواتي؟ بعمل إيه لإخواتي؟ إيه اللي بعمله لهم؟ أحمد ربنا يا خمارة، ديك بتوقف توعظ. تعبت صدقوني منه. الله يشهد أني لا أستمتع إطلاقا قدر ما أجلس مع أخ لأغسل قدمي، لأن هذا كان عمل سيد. ده اللي تقدر تعمله، يمكن ما تقدرش توقف هنا، لكن تقدر تغسل رجلين أخ. أخدمة ففي الخدمة، دور لك على خدمة، اعمل أي حاجة، اعمل أي حاجة، اعمل أي حاجة لأخوك، ستترك أثرا رهيبا. كتب بولس عن أكيلا وبريسكيلا، ماذا فعلا؟ وضعا عنقيهما عنقيهما من أجلي. أخ أكيلا والأخت بريسكيلا إخوة ليهم دور في الكنيسة رهيب، مش أي إخوة. أولا أخ وأخت حلوين قوي، واضح أنهم كانوا ملتزمين بحضور الاجتماعات، وكان في كنيسة كمان في بيته، وكانوا فاهمين التعليم كويس قوي، لأنه لما أبولس راح لأفسس وما كانش فاهم، هم شرحا له طريق الرب بأكثر تدقيق، وهم الاثنين اللي شرحا، يعني أكيلا يقول وهي تكمل، وهي تقول وهو يكمل، طلعوا الراجل من بين إيديهم مستوي. أخ وأخت محترمين أكيلا وبريسكيلا، ومش بس بتوع كلام، بتوع عمل. فعندما تعرض الرسول للخطر قالوا لا، إحنا نحب قوي نستشهد للرب، هو لينا فخر أعظم من كده. أنت نافع، أنت أنفع من، أنت بقائك في الجسد ألزم من أجلك، سيبنا إحنا نموت. أكيلا يقول لها بريسكيلا ناوية؟ تخافش أكيلا، وراك راجل، تخافش، أنا زيك بالضبط، قلبي قلب راجل معاك، تعال نموت من أجل بولس. يقول أنا مديون لهما وجميع الكنائس. مش بعيد كده كل شوية كارد يوصل لأكيلا وبريسكيلا، شكرا شكرا على اللي عملته. يوضعوا في قائمة الشرف في رومية 16، بس معاهم بولس يذكر ويسلموا على روفس وعلى أمه التي هي أمي. أم روفس ما تعرفش تشرح لأبولس وما تقدرش تحط عنقها من أجل بولس، لكن عرفت تبقى أم لبولس. عملت له إيه؟ ربما قبلته، ربما مرة غسلته من جراحه، ربما مرة غسلت له ثيابه، ربما مرة شجعته وشددته. توضع في قائمة الشرف مع أكيلا وبريسكيلا. أخدمة ففي الخدمة، نبوة وخدمة. نبوة ما تنفعش من غير خدمة، وخدمة محتاجة إلى النبوة. لكن بعد كده يقول أم المعلم ففي التعليم. أعطى الرب البعض موهبة التعليم، والتعليم ليس هو التدريس، والتعليم ليس هو الخطابة، والتعليم ليس هو المحاضرة. أن أعلم كلمة الله مش أن أدرس ولا أدي محاضرة ولا أني أخطب في الجمع فأبى زعيم وهيج حماسهم، مش كده خالص. لكن المعلم مفصلا كلمة الحق بالاستقامة، ده تفصيل. يعني بيشوف القماشة اللي قدامه، بيشوف الحاجة الحجم اللي قدامه، ويعمل ايه؟ ويقطع في خطوط مستقيمة علشان يفصل لإخواته. مين اللي قدامي؟ خد كورنثوس، يبقى هتكلم عن الأخلاقيات. مين اللي قدامي؟ اخد أفسس، هتكلم عن السماويات. ما يقولش السماويات في كورنثوس، وما يقولش الأدبيات والأخلاقيات في أفسس. ويجيب منين؟ من كلمة الله. هي فيها فيها، بس حلو انك تلقط وتقطع وتفصل على قد اللي موجود قدامك. دي بقى ما ينفعش معاها واحد يعرف يشرح درس، يعني مدرس كيمياء بليغ وخطيب وفاهم وموهوب وبيعرف يشرح، اديله كلمة الله يخرب الدنيا. مش هي كده خالص، في حين انه المستمعين يقعدوا هو بيقول كلام واضح، كلام صحيح، كلام مظبوط ما فيهوش غلط، وبيشرح وعنده قدرة على التواصل مع الآخرين. بس موهبة التعليم مش ان اعرف اشرح، لكن مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. بعرف المقاس بتاع الشخص اللي قدامي، بعرف حتة القماشة اللي في ايديا، واعرف اعمل ايه؟ افصل له منها حاجة، يطلع دفيان الغلبان، يطلع مكسي، يطلع لبسة عليه حاجة، يطلع ركبة عليه حاجة، يطلع في حاجة نورت، في حاجة نورت. مش شرح شرح شرح، مش تدريس، هو مش ربنا عمل مدرسة وناخد فيها الشهادة الابتدائية وبعدين الثانوية وبعدين لما نكبر شوية ناخد العبرانيين، وبعد العبرانيين نكبر شوية أكتر ناخد الرؤية، كده عمالين ايه ها؟ يعني مش لا، معلم ففي التعليم. أم الواعظ ففي الواعظ. ايه بقى الواعظ؟ هو فيه نبوة، فيه تعليم، وفيه واعظ. الواعظ ده بقى ده واحد ربنا اداله نفسية عجيبة قوي، مش زي حالاتي كده خالص، يعني ما ينفعش واعظ. واحد ما بيحبطش ابدا، لكن واحد يعرف دايما يحفز اخواته، يعرف يعمل ايه؟ يحفز. الواعظ الكلمه اليونانيه معناها ان واحد عمال شجع، بكلمه بيشجع، بعمل بيشجع، بيحد. مش ضروري ابدا يطلع على منبر، هو ممكن يقف وسط اخواته يقول كلمتين بس، يعمل ايه؟ شجع. ده شغلته كده، حفز الناس، شجع، خافش، تقلقش، شد حيلك، دايما كده يعني عنده حماسة لتحفيز، to stimulate others، يعني عمال يطلع أي واحد نام. ممكن الواعظ ده يوبخ علشان يحفز، يعني يستعمل أي طريقة علشان، أنت راجل نايم كده ليه؟ أنت مطول أوي في النومة بتاعتك، قوم يا شيخ. ده شكله إيه ده؟ ده ما شرحش حاجة، ما فصلش حاجة، ما قالش تعليم، ما قالش نبوة، ما جابش حاجة ما حصلتش، لكن هو بيعرف يعمل ايه؟ شجع الآخرين. عندك التكوين النفسي ده، ربنا ادالك الموهبة دي، تحب تعمل كده، دي بركة. احنا محتاجين جدا النوع ده. تعرف قد يكون هناك جبار نائم يخرجه من قمقمه واعظ صغير، مفهوم قصدي؟ يعني ممكن يكون عندنا واحد عنده خدمة عظيمة جدا بس نام، نام الحزن، نام الإحباط، نام العيا، نام أي حاجة، ويجي له عيل صغير لسه بيبي في الإيمان بس عنده موهبة الوعظ، يعمل إيه؟ صحيح، ويطلعه ويخليه يخدم وتستفيد الألاف من خدمة هذا الرجل. وكان وراء هذا الرجل واعظ صغير، طفل صغير شجع هذا الرجل. وفي قصص كثيرة كده سمعناها وأرناها. الواعظ في الوعظ، المعطي فبسخاء. كلمة بسخاء هنا جاية ببساطة، المعطي لأنه بنفهمها بسخاء وتتقال كده، يلا يا جماعة شدوا حيلكم هتمر السنة دي العطلة دلوقتي، يعني سخاء يعني كتير، لا 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 إيش معناه ما تدوش كتير، لكن ببساطة يعني بدوافع نقية. يفتح الله يفتح الله يفتح الله لو كان من وراء عطاياك دوافع غير نقية، لا خليهم في جيبك، خليهم في جيبك. ما هي دوافعك وأنت تعطي؟ أهم جدا جدا من كم تعطي. لماذا تعطي؟ مش كم تعطي أبدا. كم دي لغاها لنا الرب لما قال عن الست إنها أعطت أكثر من الجميع. في دوافع مقدسة ألقت كل معيشتها، وهم قد إيه؟ فلسين. تحب الرب، تدي ليه؟ بحب، وبحب بيته، وعايز أعبر له عن حبي، وهذا ما أملكه. أوه على الدوافع دي. مدحها، يا سلام، يا بختها لما يمدحها السيد. فكركم أحبائي لما روح السماء، مش هيجي كده على بالنا مرة نشوف المرأة الأرملة التي أعطت الفلسين، ويبقى كلنا في السماء مشغولين برضو ان احنا ايه؟ شوف الست دي، يا على الست دي، الست دي محترمة قوي، الست دي يعني جميلة وعظيمة، أعطت كل معيشتها، أعطت كل معيشتها، قدرت إنها تفرح قلبه. وكان على فكرة بعديها بأيام ذاهب إلى الصليب، بس لقي تقدير. المعطي ببساطة، المدبر فباجتهاد. كلمة جاية في الأصل بسرعة، والمقصود مش السرعة يعني الاندفاع والتسرع، لكن الحسم والقطع. أسوأ حاجة في التدبير إنك تسيب الأمور عايمة وتمسك العصاية من النص وتحب إنك يعني تموع الأمور علشان ما تاخدش ريسك وما تاخدش مسؤولية. ثم أخيرا يقول الراحم فبسرور. ليه بيقول الراحم بسرور؟ ده اللي كنا بنتكلم عنه مبارح الأحد هنا في هذا المكان. الرسول بيقول أفرح في ألامي لأجلكم. متخيلين التعبير؟ أفرح في ألامي لأجلكم. هشرح الآية دي وبعدين أقول إيه علاقتها بالراحم بسرور. أن أتعاطف معك في ألمك هذا رقي ما بعد رقي، مظبوط؟ صح ولا مش صح؟ يعني أنت متألم وأنا مش جامد القلب، لكن أتعاطف معك في ألمك شيء جميل، شيء جميل. لكن إن أنا أوصل لمرحلة أبعد وأتألم معك في ألمك، ده يبقى أرقى. أتألم وأنت لا تتألم، أو لكي أنت لا تتألم، يعني أتألم من أجلك، ده إيه؟ أرقى وأرقى، ده أنا رحت شلت عنك الألم. طيب أوصل أعلى شوية، أتألم من أجلك وأتحمل بصبر ما أتألمه من أجلك، ده كده إيه؟ علينا قوي، تاخدين بالكم إحنا نزلين؟ يعني أنت بتتألم وأنا بتعاطف معاك، أنت بتتألم وأنا بتألم معاك، لا قبل ما أنت تتألم أنا أتألم من أجلك، وأتألم من أجلك باحتمال وبشكر وبصبر، لا أتألم من أجلك بفرح. ياه، يعني فرحان جدا إني قدرت أحميك من ألم، وقدرت أعليك ورقيك على الرغم من كوني أتألم، فرحان إني قدرت أعمل فيك الحاجة دي على الرغم من إنها سببت لي، لأني شايفك أنت بتتبسط، شايفك أنت بتعلى، شايفك أنت بتنجح، شايفك أنت بتحفظ، شايفك أنت بتنجى من خطر، أفرح في ألامي من أجلك. حبايب، دي ما يعملهاش إلا وجود المسيح فينا، دي مش حياة بشرية أبدا، دي كائنات قلت عنها لا كائنات بشرية ولا كائنات ملائكة، فيش ملائكة حتى تعمل كده، فيش ملائكة تعمل كده، لكن دي كائنات مسيحية من نفس صنف واحد شفناه هنا من 2000 سنة كان بيعمل الحكاية دي، لما لقيهم بيبكوا عليه قال لهم ما تبكوش عليا، ابكوا على أنفسكم، ده أنا قلبي مكسور عليكم أنتم، وتعلق على الصليب وقال يا أبتاه اغفر لهم. الراحم بسرور، كلمة الراحم في اللغة اليونانية بديعة جدا، تدخل في جلد واحد تاني، تصور تدخل في جلده، ليه بقى الجلد بالذات؟ لأنه كل الأعصاب الحسية موجودة في الجلد، فأنت لما تدخل في جلده يعني أنت بتعمل إيه؟ بتحس له. يا إلهي، في حد الأيام دي مش بيحس بالتاني؟ لا، ده بيحس للتاني، يعني أنا مش بحس بيك، ده أنا بحس لك. صعبة مش كده؟ هل ممكن الرب ينعم علينا بكده يا أحبائي؟ ما هو حس بيه، حس بيه، فعرض نفسه للخطر، عرض نفسه لنفس المصير، ونزل عن دبته وأركبه، ضمد جراحاته، أتى به إلى فندق، أخرج دينارين وأعطى. أنت إيه يا عم ده؟ حاسس بي، حاسس بي. قال السيد عن هذا الرجل صنع معه الرحمة. رحمة، الرحمة مش إن أحس بيك، لكن أحس ليك. أنت تبقى قاعد متألم وأنا حاسس ليك، بس أعمل الحكاية دي وأنا مسرور، يعني مش أتألم لأجلك أو أتألم معك وأنا متضجر، لكن وأنا مسرور. الراحم، أنا مبسوط إن أعمل كده. هذا هو أحبائي عمل الموهب أو شرح لهذه الموهب. أنا أقول حقائق نظرية سريعة أتركها للمرة الجاية أشرح، هقولهم بسرعة، ركزوا معايا فيهم، فكروا فيهم في البيت، اللي يلحق يكتبهم يكتبهم علشان يعني اشتغل مخنا عليهم لغاية ما نتقابل المرة الجاية إذا تأمل الرب. أنا تكلمت عن العلاقات الكنسية وكيف نمارسها أو كيف نعيشها، والمواهب الروحية وكيف نمارس. أقول حقيقة نظرية عن الكنيسة لأنه لازم أفهم النظري علشان أقدر أطبق العمل. الكنيسة، الكنيسة في هذا الجزء جسد، والكنيسة يتشبه في العهد الجديد بالآتي، اكتب وفكر: بيت، مسكن، هيكل، مدينة، منارة. أقولهم تاني دول: بيت ومسكن وهيكل ومدينة ومنارة. على الإيد التانية، عد معي على الإيد التانية: عروس وخطيبة وامرأة وجسد. ما تنسوش التسع حاجات دول. هي بيت، هي مسكن، هتبقى هيكل، هي مدينة أورشليم، هي منارة، هي خطيبة وهتتزف عروسة وهتتجوز وتبقى امرأة، وهي جسد. هنا بيركز على أنه واحد من التسعة جسد. فكر في الآتي برضو: في أفسس تكلم عن الكنيسة كجسد، روعة مقامها. في كورنثوس الأولى والثانية أو الأولى بالذات تكلم عن الكنيسة كجسد، روعة رسالتها. في روميا تكلم عن الكنيسة كجسد، روعة حياتها. في أفسس علاقتها بالمسيح، في كورنثوس علاقتها بالعالم، هنا علاقتهم ببعض. دول عايزين توضيح مش كذا، بس مش النهاردة. المواهب، بس قبل ما أسيب الكنيسة أقول كلمة كده على جنب، حطها بين قوسين، يعني نفعتك خدها، ما نفعتكش بكل سرور أقبل إنك ترميها، بس اللي فات ما ترموهوش. اللي فات مهم، بس اللي هقوله دلوقتي ده إذا نفعك خير وبركة، ما نفعكش اعتبر نفسك ما سمعتش، لو هيزعلك يعني. الكنيسة ليست مؤسسة دينية تحكمها سلطة رجال الدين، والكنيسة ليست مؤسسة مدنية تحكمها قوانين الإدارة الحديثة أو القديمة. الكنيسة جسد يحكمه رأس هو المسيح. حد زعلان؟ أقولها تاني ولا حد زعل منها؟ طيب هقولها تاني، اظهر انه محدش زعلان، اخذ راحت. الكنيسة ليست مؤسسة دينية تحكمها سلطة رجال الدين، والكنيسة ليست مؤسسة مدنية تحكمها قوانين الإدارة القديمة او الحديثة او التقاليد، لكن الكنيسة جسد يحكمه رأس هو المسيح. الكنيسة كائن حي، أورجانيزم مش أورجانيزيشن، كائن حي عبارة عن جسد تكونت أفراده بمعمودية هي معمودية الروح القدس. أفراد كثيرون سكن فيهم الروح القدس، عمدهم إلى جسد واحد. اسمع العبارة في كورنثوس الأولى 12 عدد 13: لأننا نحن الكثيرين جسد واحد، لأننا قد اعتمدنا بروح واحد إلى جسد واحد، وجميعنا سقينا روحا واحدة. يبقى أقول الكنيسة أفراد كثيرون عمدهم الروح القدس إلى جسد واحد. نكمل: ليصبح مجال إظهار الحياة الأبدية، وبها صاروا أبناء كثيرين مشابهين صورة الابن، أدبيا هنا وأدبيا وحرفيا هنا. آدي الكنيسة. كلام ده نشرحه المرة الجاية لأنه صعب شوية، محتاج يتفك. طيب المواهب، عجيبة أوي حكاية المواهب دي. المواهب في أفسس 4:5: في رمية 12 7، في كورنثوس الأولى 12 9. يبقى ماشيين بالترتيب 5 7 9. في رمية 12 المواهب تظهر حياة المسيح. السبع حاجات دول لما يتعملوا الناس تشوف حياة المسيح. في أفسس لا، المواهب لها غرض تاني عجيب جدا، عجيب جدا فعلا. في أفسس 4 يقول لك إذ ما هو نزل إلا أن ما هو صعد إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى، وبعدين صعد فوق جميع السبع. عمل إيه بقى؟ سبع سبيا وأعطى الناس، ده واحد منتصر بيوزع غنائم ليظهر مجده ويغيظ الشيطان. يقول له تعرف فلان ده؟ فاكر زمان فلان لما كان في إيدك كنت عامل فيه إيه يا إبليس؟ يقول له كنت مرمته في الطين. أنا فاكر، أنا فاكر. يقول له هاخده من إيدك وهنظفه وهعلمه وهزبه وخليه يخطف منك غنائمك ويحاربك ويهاجم مملكتك ويهدها. سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. المواهب تظهر مجد المسيح، قوة المسيح. يبقى المواهب في روميا تظهر حياة المسيح، في أفسس تظهر مجد المسيح، لكن في كورنثوس تظهر ربوبية المسيح. أوركسترا يا فندم، أوركسترا، قاعدين كلهم في مكان بيعيشوا مع بعض في مكان، ده يعمل دي وده يعمل دي وده يعمل ده، وكل دول بيحركهم مين؟ ولا يقدر أحد أن يقول يسوع رب. هكذا يفتتح أصحاح المواهب في كورنثوس الأولى 12 إلا الروح القدس. إن الروح القدس اسمها إظهارات روحية تظهر أن هؤلاء الأشخاص لا يتحركون بإرادتهم الشخصية لكن تحت سلطان رب هو المسيح. فالمواهب تظهر ربوبية المسيح. يبقى أقول الثلاث تاني، المواهب تظهر حياة المسيح، المواهب تظهر مجد المسيح، المواهب تظهر ربوبية. طب وإحنا فين في الموضوع ده؟ إحنا يخفى حسنا، إحنا نظهر في الحتة دي خالص؟ هو المكان ده لينا إحنا؟ هو إحنا جايين هنا علشان نظهر؟ ومواهبنا، مواهبنا لإظهار حياته، لإظهار مجده، لإظهار ربوبيته. ويوم ما يطلع حسي أنا لازم حد يعمل إيه؟ لازم يسكتني بسرعة، هبوظ الدنيا. تخيلوا المايسترو الرائع بيقود الأوركسترا، واحد اتجن في دماغه طلع ينشز. يا عم بتعمل إيه؟ في لحن هنا لازم يتعزم. بس أنا عجباني الحتة دي. عجباك؟ يخفى حسك، اطلع من هنا خالص. أنت مش هنا عشان تعمل اللي أنت عايزه، أنت هنا تمشي تبع المنظومة، اللحن اللي تظهر روعة هذا الموسيقار اللي ألف هذا اللحن. حتة صغيرة مش هتبوظ يعني، لا ما يبقاش بيتهوفن أبدا لو واحد طلع وعك في النص. ينبغي أن يخضع الكل. لا تمارس المواهب للتعبير عن الذات ولا لإظهار الذات ولا لتحقيق الذات، لكن مواهبنا لإظهار حياة المسيح، مجد المسيح، ربوبية المسيح. تعالي ده محتاج يتشرح أكتر المرة الجاية، لكن خلونا دلوقتي نخرج من هذا الاجتماع وعندنا شعار: كل واحد للآخر. أمين؟ تيجوا نبدأ بالحكاية دي. أخدمة، اختار من السبعة دول أخدمة، ففي اختار الموهبة دي وحط تحتيها خط. تيجوا كل واحد فينا يحاول يخدم، يحاول يخدم، يحاول يعيش من أجل الآخر. تعالوا نعيش المسيح.